بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يقرر ويكرر الكلام على التوحيد، وهو كما هو معلوم أصل الأصول. التوحيد هو أصل الأصول، لأن دين الله جل وعلا مبناه على التوحيد. والشيخ رحمه الله تعالى كما مر معنا ذكر فيما مضى أقسام التوحيد، وأنه على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وشرح توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ولم يشرح توحيد الأسماء والصفات. فما ندري، هل وقع سقط فلم يذكر توحيد الأسماء والصفات، أم أنه تركه لأمر آخر، باعتبار أنه سيأتي معنا تقرير لهذا التوحيد في ضمن الكتاب. ومع هذا كرر ها هنا مرة أخرى الكلام على أنواع التوحيد بالتقسيم الآخر، لأن التوحيد عند أهل السنة والجماعة كما مر معنا لهم في ذلك تقسيمان. لأهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد لهم تقسيمان: تقسيم ثلاثي وتقسيم ثنائي. ثلاثي إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتقسيم ثنائي إلى هذا المذكور ها هنا في قوله نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. وقوله رحمه الله تعالى توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد، هذا الكلام المذكور مأخوذ ومقتبس من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فهذا المبحث من أوله إلى آخره، إلى الكلام على الشهادة، كله مأخوذ من مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، من المجلد الثاني صفحة 49 و400 فما بعد. وقوله رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة. وسمي هذا التوحيد بهذا الاسم، أي توحيد في الإثبات والمعرفة، لأنه يتضمن إثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله معرفة واعتقادا ثابتا. وتوحيد في الطلب والقصد، وسمي بهذا لأنه يتعلق بعمل المرء ونيته ومراده من ذلك وما يقصد بعمله، وهذا هو توحيد الإلهية. والأول يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ذكر هذا الشيخ الخميس حفظه الله تعالى في تعليقاته على شرح الطحاوية. تفضل.
قال رحمه الله: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك.
هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء في ذلك كله. ومعنى هذا إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. تفضل.
قال رحمه الله: والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن
فإن القرآن لا في القرآن ها؟
فإن القرآن
طيب يعني في نسخة تكون عندك. طيب تفضل. يعني نسخة فالقرآن ونسخة أخرى فإن القرآن. تفضل.
قال رحمه الله: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي.
يعني الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد إلهية، توحيد العبادة. والقرآن جاء بذلك كله، جاء بذلك كله، أي بتقرير ذلك كله. تفضل.
وهذا رحمه الله: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده، وإما فعل
وما فعل
بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقوبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد.
إذن سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها دالة على التوحيد، إما توحيد الألوهية، وإما توحيد الربوبية، وإما توحيد الأسماء والصفات، وإما طلب الهداية والعون من الله جل وعلا وهي من العبادة، وإما كذلك طلب البعد عن طريق الضالين والمغضوب عليهم، وهذا كذلك من التوحيد. فإذا قول الحمد لله رب العالمين توحيد، الحمد لله رب العالمين معناه أن الله جل وعلا هو المستحق لكل حمد وثناء، لكل حمد وثناء. وقوله رب الحمد لله رب العالمين يدل على أن الله جل وعلا هو المتفرد بالحمد المطلق والثناء المطلق والمستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين. إذن جمع في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وفي قوله الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، وفي قوله مالك يوم الدين فيه كذلك توحيد، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله جل وعلا هو المالك ليوم الدين، أي لليوم الآخر، يتصرف به من شاء أو يتصرف فيه كيف شاء، وتصرفه وفعله رب وفعله سبحانه وتعالى في يوم الجزاء دائر بين الفضل والعدل، دائر بين الفضل والعدل. فإما أن يتفضل على أهل التوحيد فيكرمهم بالجنة، وإما أن يحكم بالعدل لأهل الشرك ومن خالف طريق التوحيد فيحكم عليهم بالعذاب والنكال. وهذا من معرفة الجزاء لأهل التوحيد، ومعرفة الجزاء كذلك لمن خالف طريق التوحيد. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه كذلك معنى طلب العبادة من الله جل وعلا وأنه المستحق للعبادة وحده، وإياك نستعين أنه لا يستعان إلا بالله جل وعلا، فيه معنى من تحقيق الربوبية وأن الله جل وعلا يستعان به وحده، وكذلك فيه بدلالة اللزوم دليل على توحيد الألوهية. وقوله اهدنا الصراط المستقيم طلب ودعاء لسلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم، وكما جاء في الآية الأخرى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا دعاء، والدعاء عبادة، والدعاء عبادة، وهو لما كان لله جل وعلا كان كذلك ماذا؟ كان توحيدا من توحيد الإلهية. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك فيه معنى من معاني طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وطلب البعد عن طريق الغاوين الضالين المغضوب عليهم. فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى السورة من أولها إلى آخرها تدل على التوحيد، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة اللزوم، وإما بدلالة اللزوم. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال. فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به.
إذن هذه الآية كما ذكر رحمه الله تعالى تضمنت إثبات حقيقة التوحيد. ما هي حقيقة التوحيد؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، أي لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة أحد سوى الله، سوى الله. وعلى هذا شهد الله، وعلى هذا أشهد الله جل وعلا الملائكة، وعلى هذا أشهد الله جل وعلا كذلك الرسل. قال أو أشهد من؟ أشهد أولو العلم، أشهد بذلك أولو العلم. فلذا قال رحمه الله قال: فتضمنت أجل شهادة وأعظمها، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. لماذا؟ لأنها شهادة الحق، لأنها شهادة الحق. قال: من أجل شاهد، من أجل شاهد. من هو الشاهد عليها؟ رب العالمين، الشاهد عليها رب العالمين. وأشهد عليها كذلك من؟ الملائكة. وأشهد عليها كذلك أولو العلم، ويدخل في أولو العلم دخولا أوليا من؟ الرسل والأنبياء، الرسل والأنبياء، فهم أئمة أولي العلم، أئمة أولي العلم، بل أهل العلم إنما هم تلامذة من تلامذة الرسل والأنبياء، لأنهم إنما أخذوا العلم من طريقهم، أخذوا العلم عن طريقهم. قولهم بأجل مشهود به، أي شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله. إذن هذه الآية تضمنت أعظم مشهود وتضمنت أعظم شاهد، فالله جل وعلا هو الشاهد، والمشهود عليه هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل.
قال رحمه الله: وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه.
فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. ومعنى هذا أن السلف رحمهم الله تعالى من المفسرين فسروا قوله سبحانه وتعالى شهد بتفاسير عدة، منها كما ذكر قال تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذه الأقوال، يعني الكلام كما سمعتم من ابن القيم ونقله عنه ابن أبي العز، قال: وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. وفي هذا إشارة إلى تطبيق للقاعدة عند المفسرين. القاعدة عند المفسرين أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولم يكن بينهما تنافر ولا تناقض فإن الآية تحمل عليها جميعا. لماذا؟ لأن القرآن من أعظم الكلام وأبلغه، من أعظم الكلام وأبلغه وكذلك أشد أكثره معنى، فالله جل وعلا ربما يذكر في الآية الواحدة أكثر من معنى، فيفسرها المفسرون تارة بجزء معناها وتارة بلازمها وتارة بتمثيل لها وتارة بحقيقة معناها وتارة بحقيقة معناها، فيكون جميع التفاسير لا تنافر بينها. لماذا؟ لأن الكل يدور حول معنى واحد، يدور حول معنى واحد، هذا بجزء الآية وهو لا ينافي الكل، والآخر بلازم الآية وهو لا ينافي دلالة المطابقة، والآخر بدلالة المطابقة، وهكذا. فالكل يفسر الآية بتفسير لا يخرج عن كونه صحيحا، لا يخرج عن كونه صحيحا، وهذا الأمر كذلك ها هنا. فالعلماء رحمهم الله تعالى فسروا شهد تارة بها بالحكم وتارة بالقضاء وتارة بالإعلام وتارة بالبيان وتارة بالإخبار، هل بينها تنافر؟ يقول لا، وسيأتي بيان ذلك. تفضل.
رحمه الله: فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته.
إذن أول مراتب الشهادة قال علم، أي ينبغي أن تكون الشهادة مبنية على العلم، مبنية على العلم والمعرفة، وأيضا مبنية على اعتقاد صحة المشهود عليه، ما يشهد بالظن وإنما يشهد بماذا؟ بشيء صحيح وقد اعتقد صحته، اعتقد صحته وثبوته. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. تفضل.
قال رحمه الله: وثانيها تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها.
معنى هذا كذلك أن الشهادة بعد أن يعتقد صحتها ينطق بما علم أو أنه يكتب أو أنه يعلم، إما أن يعلم الغير وإما أن لا يعلم الغير، لا بد أن يحصل له ماذا؟ أولا تكلمه بذلك، أن يتكلم بهذه الشهادة وأنها الحق، أن يتكلم بهذه الشهادة وأنها الحق. قال: وإن لم يعلم به غير بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، أنه شهد على ذلك. الثالث.
وهذا رحمه الله: وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له،
أي يخبر الغير بما شهد به وعلمه، يخبر الغير بما شهد به وعلمه. الرابع.
قال: ورابعها
أن يلزمه
بمضمونها ويأمره به،
ويأمره أن يلزمه بمضمونها ويأمره به، أي بذلك المشهود به. والمشهود به هنا ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي مزيد بيان. تفضل.
قال رحمه الله: فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، تكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به.
إذن قول الله جل وعلا شهد الله تضمنت هذه المراتب الأربع، تضمنت هذه المراتب الأربع، فالله جل وعلا علم بذلك علم بذلك المشهود به وأنه حق، وكذلك نطق به وأعلم به غيره، ثم ألزم به عباده، ألزم به العباد أن يلتزموا بهذا الأمر، أن يلتزموا بأنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل.
قال رحمه الله: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس.
طيب، الآية فيها دلالة واضحة وصريحة على وجوب العلم في الشهادة، على وجوب العلم في الشهادة، إذ لا يتصور شاهد من غير علم. هكذا يا جماعة، لا، هل يتصور إنسان أن يكون شاهدا يقول له رأيت سمعت علمت؟ يقول لا. تصور هذا يا جماعة، لا يتصور، لا يتصور هذا من حيث الحقيقة والمعنى. وقد جاء القرآن بالدلالة على هذا المعنى، قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. وقال في الحديث: على مثلها فاشهد، والحديث لا يصح. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن عدي في الكامل والعقيل في الضعفاء، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي، وهو ضعيف، ضعفه النسائي والحميدي. وقال ابن عدي رحمه الله: عامة ما يرويه لا يتابع عليه سندا أو متنا، لا يتابع عليه سندا أو متنا، فالحديث ضعيف، وضعفه العلامة الألباني كذلك في الإرواء. تفضل. ولكن المعنى إيش؟ معناه صحيح، قد دل عليه القرآن. تفضل.
قال رحمه الله: وأما مرتبة التكلم والخبر، فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم.
أي لما تكلموا فيما بينهم وأخبر بعضهم بعضا بهذا الأمر، سمى الله جل وعلا ذلك التكلم وذلك الخبر شهادة، فدل على أن الشهادة تطلق على التكلم والخبر، تطلق على التكلم والخبر. تفضل.
قال رحمه الله: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل،
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر،
تارة يعلمه به بقوله، وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه.
وهذا واضح، بمعنى أن الإنسان قد يعلم غيره تارة بالقول وتارة بماذا؟ بالفعل، تارة بالقول وتارة بماذا؟ بالفعل. وهذا معلوم، معلوم كما يقال عند الخاصة والعامة، عند الخاصة والعامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يعلم الصحابة بالقول بأمر أو نهي أو ما شابه ذلك، وتارة بالفعل يفعل الشيء فيراه الصحابة فيمتثلون أمره، فيمتثلون أمره. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول كذلك الإعلام، الإعلام تارة يكون بماذا؟ بالفعل، وتارة يكون بماذا؟ بالخبر. وقد دل القرآن على أن الفعل يكون أو يسمى شهادة، كما قال الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هل كانت أقوالهم شاهدة على أنفسهم بالكفر، أي يقول نحن نشهد أننا كفار، ولكن أعمال أو أعمالهم وأفعالهم، أعمالهم وأفعالهم، فسمى الله جل وعلا الأعمال والأفعال بأنها ماذا؟ بأنها شهادة. واضح يا جماعة؟ لذا قال الشيخ، قال: فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه، بما يفعلونه. واضح؟ فإذا الشهادة تطلق ويراد بها شهادة الإنسان بالفعل على نفسه بماذا؟ بالفعل، كما في هذه الآية. تفضل.
قال رحمه الله: هو المقصود أنه سبحانه يشهد بما يشهد بما جعل، بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وأن مجرد الشهادة لا يلتزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به، شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد إلا إله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد بذلك.
طيب، قوله رحمه الله: والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعله، بما جعل، بما جعل آياته المخلوقة دالة، بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله، بخلقه وجعله، وخلقه وجعله من إيش يا جماعة؟ من الفعل أو من القول؟ من الفعل. إذن يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرر أن الله جل وعلا، أن الله جل وعلا شهد على هذا بالفعل، شهد على وحدانيته سبحانه وتعالى بالفعل، كما أنه شهد على وحدانيته بماذا؟ بالقول، بالقول. طيب، قوله رحمه الله: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، مرتبة الأمر والإلزام هي المرتبة الرابعة، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. يعني قد يقول قائل: الشهادة من حيث هي، لفظ الشهادة من حيث هي لا تدل على الإلزام، على إلزام الغير بها. واضح يا جماعة؟ لا، لفظ الشهادة من حيث هي لا تدل على إلزام الغير بأن يمتثل تلك الشهادة وأن يعمل بمضمون تلك الشهادة، أي لفظ الشهادة من حيث هو بقطع النظر عن المشهود. واضح يا جماعة؟ لا. فيقول الشيخ رحمه الله، يقول أن مجرد الشهادة لا يستلزمهم، لكن الشهادة في هذا الموضع، أي في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال: تدل عليه وتتضمنه، أي تدل عليه بدلالة ماذا؟ بدلالة التضمن، بدلالة التضمن. قال: فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به، شهد به شهادة من حكم به، والحكم يستلزم ماذا؟ العمل بمقتضاه. واضح يا جماعة؟ لا، لأن الحاكم إذا حكم بحكم، ولا سيما أحكم الحاكمين، وجب ماذا؟ وجب امتثال أمره. فيقول رحمه الله: فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. واضح يا جماعة؟ فالله جل وعلا حينما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، هل معنى هذا أنه أراد مجرد الإخبار والإعلام فقط، أم أنه أراد شيئا زائدا؟ الجواب أنه أراد شيئا زائدا. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء أن هذا الإخبار متضمن لأمر عباده بامتثال هذا الخبر، وما تضمنه هذا الخبر من الأمر بتصديق ذلك الخبر وبامتثال ما تضمنه ذلك الخبر من الأمر. من الأمر بماذا؟ من الأمر بالتزام معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله من أن الله جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة. إذن دلت شهد الله أنه لا إله إلا الله على معنى الأمر والإلزام بطريق ماذا؟ بطريق التضمن في هذه الآية وفي هذا الموضع. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله كما قال تعالى في آيات أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات الدالة على إلزام الله جل وعلا عباده وأمر الله جل وعلا عباده بأن يؤمنوا بهذا الأمر وأن يمتثلوا هذا الأمر ويقروا بأنه لا إله إلا الله ويمتثلوا ذلك ويعملوا بمقتضى ذلك العلم. تفضل.
قال رحمه الله ووجه استلزم.
ووجه استلزام شهادته.
قال رحمه الله ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن إلهية ما سواه باطلة.
أو إلهية ما سواه باطلة. أيش عندك أنت؟
وأن
إذن نفعل في نقطة أو في نسخة أخرى، يعني نقول وقضى أن ما سواه ليس بإله أو إلهية ما سواه باطلة، هذا كلام مستقيم. وعلى النسخة الأخرى أيضا كلام مستقيم وأن إلهية ما سواه باطلة. طيب نفعل في نسخة.
يعني
إيه طيب تفضل.
وهذا رحمه الله وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره.
كما لا تصلح الإلهية. طيب تفضل.
كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهم المخاطب من هذا النهي وهذا يفهم المخاطب من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدعو من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي.
أيوة، يعني معنى هذا أن الله جل وعلا ما قال لا إله إلا الله فاعلم في قول شهد الله أنه لا إله إلا الله يدل على معنى الأمر والإلزام بهذه الكلمة. يقول الشيخ رحمه الله يقول وإن كانت صورتها صورة الخبر ولكن متضمنة لماذا؟ متضمنة للأمر كما مثل بهذا المثال. إذا جاء إنسان إلى إنسان ليس معروف بالفتية يستفتيه فقلت له لا هذا ليس مفتي إنما المفتي فلان، ما معنى هذا الكلام؟ هل مجرد خبر أم أنك تأمره بأن يستفتي فلان؟ المعنى الثاني. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب، شهد الله أنه لا إله إلا الله فهو خبر متضمن لماذا؟ متضمن للأمر. تفضل.
قال رحمه الله وأيضا فالآية دالة على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمر هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم.
لماذا؟ لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وما عبد وأن عبادة ما سوى عبادة ماذا؟ باطلة. فإذا كان هذا المعنى، فمعنى قول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا الله يدل على هذا المعنى ويقتضيه، يدل على هذا المعنى ويقتضيه. تفضل.
هذا رحمه الله. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه.
طيب، يعني قوله رحمه الله فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، في الجملة الخبرية، يعني مثال ذلك تقول مثلا في الأمر أو النهي مثلا الصادر عن الحاكم، تقول حكم الحاكم بكذا، حكم الحاكم بكذا. ما معنى حكم الحاكم بكذا؟ أي تخبر عما أمر به الحاكم، عما أمر به الحاكم. فأنت تقول حكم، فهي خبر بمعنى ماذا؟ بمعنى ما أمر به الحاكم وبما قضى به القاضي وما شابه ذلك. وقوله رحمه الله تعالى يستخدم في الجملة، في الجملة الخبرية، في الجملة الخبرية. والجملة الخبرية ضابطها عند أهل العلم هي ما تحتمل الصدق والكذب لذاته، ما تحتمل الصدق والكذب لذاته، ليخرج خبر الله وخبر رسوله وخبر الصادق. وقوله ويقال للجملة الخبرية قضية، ويقال للجملة الخبرية قضية، أي قضية عند ماذا؟ عند أهل المنطق يقولون قضية، يقولون ماذا؟ قضية، ويقولون حكم. قال: وقد حكم فيها بكذا، أي قضى، وحكم فيها بكذا، أي الحاكم أو ما شابه ذلك. ثم دلل على هذا المعنى فقال: قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، أي كما قال. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، الإخبار المجرد منهم ماذا؟ حكما. حكما بماذا؟ حكما بأن الله جل وعلا ولد البنات وأنهم مستحقون لماذا؟ المستحقون للبنين. تفضل.
قال رحمه الله: الحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين فاعلموا أن ما على رسولنا
فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين أيه؟ طيب
فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن
لم يحوجنا ربنا
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا.
طيب يعني حاصل هذا وخلاصة هذا أن الله جل وعلا بين هذا الأمر بيانا واضحا, بين هذا الأمر الذي هو التوحيد بيانا واضحا جليا بطرق ثلاثة, قال السمع والبصر والعقل. قال أما السمع فبسمع آيات المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها, صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها. قال غاية البيان, لا كما يزعم الجهمية ومن وافق من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات المراد بهم الأشاعرة من دعوى احتمالات توقع في الحيرة, وهذا قول المتكلمين أنهم يقولون إن آيات الكتاب تدل على ماذا؟ ليست واضحة ولا بينة, بل ظاهر القرآن, يقول بأن ظاهر القرآن ظاهر التشبيه, ظاهره ماذا؟ التشبيه, بل وينص بعضهم جرأة على الله جل وعلا وعلى دينه فيقول ظاهر القرآن التشبيه والكفر, ظاهر القرآن التشبيه والكفر. فإذا جعلوا النور والهدى الذي أنزله الله جل وعلا على عباده جعلوه أن ظاهره ماذا؟ التشبيه, وظاهره ماذا؟ الكفر, أي أن من نظر في القرآن احتار ماذا أراد الله بهذا مثلا, كما قال المنافقون الذين أخبر الله جل وعلا عنهم. واضح يا جماعة أم لا؟ فحاصل هذا أن هؤلاء لم يعتقدوا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن فيهما الهداية وفيهما البيان الواضح الشافي الكافي, ولكن يعتقدوا أن ظاهرها التشبيه, ألفاظ مشتبهة تحتمل الحق وتحتمل ماذا؟ الباطل, وتورث الحيرة. هذا كان نظر هؤلاء إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سمعتم الآيات أو بعض الآيات التي سردها الشارح الدالة على أن القرآن بين واضح جلي, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيان الواضح الجلي. تفضل.
وهذا رحمه الله. وكذلك السنة تأتي وهذا رحمه الله.
ولهذا نجد
من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين, بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا, فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية, والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل, فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة.
وهذا كما مر معنا قريبا, وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد, فهذه من الآيات إيش؟ المرئية, من الآيات ماذا؟ المرئية العيانية الكونية التي ترى وتدل على وحدانية الله جل وعلا, والعقل يدل على هذا وعلى هذا كما ذكر. فإذا دل ربنا جل وعلا على وحدانيته بطرق ثلاث: السمع والبصر والعقل، السمع والبصر والعقل، إلى جانب ما تقدم معنا أن الله جل وعلا خلق العباد على فطرة إيش؟ على فطرة الإسلام والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تفضل.
قال رحمه الله: فهو سبحانه لكماله، لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة، لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل
آيات هود
حتى قال له قومه: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. وقد أشار إليها بقوله
إليه عندي ولقد أشار إليه بقوله عندكم إليها الضال عليها سيكون أقوى، لكن نعمل نسخة حتى نتدبرها. ها؟ إليها. طيب نفعل نسخة هكذا، يعني نسخة إليها. وعندي إليه بقوله إني أشهد الله، مع أن في الآية المذكورة محتمل أنه إليه عاد إلى هود، وعلى قوله إليها على آية هود، فالأمر محتمل. تفضل.
قال بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثقا به معتمدا عليه، معلما لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يهملونه، لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم. فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداؤه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان.
وهذا واضح بين في أنها آية عظيمة جليلة تدل على ثقة الأنبياء بربهم جل وعلا وأنهم حققوا التوحيد حقا وثوقا بالله جل وعلا واعتصاما بالله وتوكلا على الله جل وعلا ولجوءا إلى الله جل وعلا. فكان حالهم هذا لا يبالون بمن خالفهم ولو كانوا لوحدهم. لماذا؟ لأنهم مع الله رب العالمين الناصر لمن توكل عليه واعتصم به والخاذل لمن يستحق الخذلان. فكما ذكر رحمه الله تعالى هذه الآيات المذكورات من أعظم الآيات على وحدانية الله جل وعلا وعلى أن الله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأرسل معهم وأنزل معهم الآيات سواء كانت الآيات العيانية أو كانت الآيات السمعية. وهذا كله يدل ويقرر ما تقدم وكذلك يبين ما تقدم من استحقاقية الله جل وعلا للتوحيد سبحانه لتوحيده وحده سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العبادة من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله: ولا رأيتم إن كان من عند الله ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق. ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا الاستدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.
يعني أن الله جل وعلا تارة يستدل بآياته وصفاته على وحدانيته في قوله أنه على كل شيء شهيد، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، في قوله قل أرأيتم إن كان، في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه فيه الآيات ماذا؟ المرئية، لأنه قال سنريهم الآيات ماذا؟ المرئية. وقوله رحمه الله تعالى واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، أي في أنفسهم، استدلال بأفعال ومخلوقاته بأفعاله أي في مخلوقاته سواء كانت الأفقية أو كانت النفسية، أي ألا ينظرون أنفسهم وما خلق الله جل وعلا فيهم من الأمور التي يتعجب الإنسان عند النظر إليها؟ ألا ينظرون إلى ما جعله الله جل وعلا في هذا الكون من الأمور والنسق العظيم الذي تبتهر عنده العقول؟ كيف يسير هذا الكون على هذا السير العجيب وهذا السير العظيم؟ فالحاصل هو ما تقدم ذكره وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إليه في أول الأمر بقي ننبه على قوله رحمه الله تعالى، قال: ومن أسمائه تعالى المؤمن. ذكر رحمه الله تعالى هاهنا له، قال: وهو في أحد التفسيرين، أشار إلى أن في المسألة في تفسيرين. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى للفظ المؤمن ستة معان، منه أنه الذي أمن الناس ظلمة وأمن من آمن به عذابه، قاله ابن عباس ومقاتل. الثاني أنه المجبر المؤمن أي المجبر، قاله القرطبي. قال الثالث الذي يصدق المؤمن إذا وحده، قاله ابن زيد وهو كما هاهنا. الرابع أنه الذي وحد نفسه لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ذكره الزجاج. الخامس أنه الذي يصدق عباده وعده، قاله ابن قتيبة. السادس أنه يصدق عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم، ولا يخيب آمالهم كما في الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، حكاه الخطابي. فهذه ستة أقوال في معنى المؤمن. بقي قوله فإنه لابد أن يري العباد من الآيات الأفقية. الآيات الأفقية هي الآيات الكونية في السماء والأرض والكون والجبال والسحاب والمطر، فهي آيات أفقية في أفق السماء والأرض، وهي دالة على توحيد الله تعالى وعلامة له. والنفسية هي الأدلة الوجودية في نفس الإنسان، الأدلة الوجودية في نفس الإنسان كالسمع والبصر والعقل واللسان والجهاز البصري وهكذا بقية الأشياء. فهذه أدلة آيات نفسية دالة على توحيد الله تعالى، ذكر معنى هذا الشيخ الخميس في تعليقاته على مصطلحات الطحاوية. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.